أن التائب من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليه لقوله فلكم رؤوس أموالكم. ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها، أحيانا يسرق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك، فماذا يصنع؟ نعم، نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها، فينويها لمن؟ لصاحبها، والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات، نعم، فيخيره، يقول لك مالك أو أجره. إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق، إن قال أريد أجره فأجره له، قد نوي له. ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة، ما في أسئلة؟ نعم. لا، اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم، يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز، أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلاط دهن بدهن، فهذا يمكن ميز بعضها على بعض. أما إذا كان ما يمكن فلا طريق إلى اجتناب الحرام إلا باجتناب الكل. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا. إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة، وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص. وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه تامة. وعلى هذا نقول كان فعل الماضي، وذو فاعل، فاعل رفع بالواو لأنه من أسماء الستة أو الخمسة. والجملة هنا شرطية، والجواب قوله فناظرة إلى ميسرة. ونظرة مبتدأ خبره محذوف، فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر فعليكم ولا فله؟ ها؟ أو فالواجب؟ نعم، فالواجب عليكم نظر نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فله نظرة، يصلح، لأنه إذا كان الحق له وجب علي أن أوفيه حقه. طيب، وقوله وأن تصدقوا، أنا أحب لو نبدأ بالإعراب قبل الشرح. أولى، طيب، وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر، ويكون التقدير تصدقكم، فيكون مبتدأ خبره خير لكم. وقول إنكم تعلمون جملة شرطية، نقول في إعرابها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين. أما القراءة في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة، فيها قراءة ميسرة بضم السين، فنظرة إلى ميسرة. طيب، وقول وأن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا، وأن تصدقوا أي تتصدقوا، لكن أدغمت التاء بالصاد. طيب، يقول عز وجل إن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء، فهناك ثلاثة طرق، هناك ثلاثة طرق: إما التجاوز عنه، وإما الإنظار إلى ميسرة، وإما الربا. وإما الربا، الربا محرم، فما الذي بقي؟ الإنظار والإبراء، يعني الإعفاء. وكلاهما ذكره الله، فقال: فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فأوجب الله الإنظار وندب إلى الإعفاء، إلى الإعفاء. أوجب الإنظار في قوله: فناظرة إلى ميسرة. نظرة بمعنى إنظار، يعني عليكم أن تنظروا إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليست معلومة، ليست معلومة، قد يوسر في سنة، بسنة، قد يوسر بسنتين، بثلاث، قد لا يوسر أبدا. فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة، يفرق بين الابتداء والاستدامة. فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة، فالمعروف عند أكثر أهل العلم واجب إيش؟ إنظاره إلى ميسرة، إن لم تختل الفصل. إن اختلت الفصل فلا بأس، لكن إذا لم تختل الفصل فالواجب الإنظار. على أن القول الراجح أنك إذا بعته إلى ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح، لأن هذا مقتضى العقد. فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش؟ أن ينظر، لأنه عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن. فلو قال: أنا أشتريه منك، والله ما عندي شيء، لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله، الصواب في هذا الصح. وقد ورد في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، فقالت له عائشة رضي الله عنها: إن فلانا قدم له بز للنبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين إلى ميسرة. فهذا يدل على أن مثل هذا جائز. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد. نعم. كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وفي قراءة ميسرة بالضم، وأن تصدقوا، وفي قراءة وأن تصدقوا. أوجب الله عز وجل الإنظار، إنظار من كان معسرا، عكس ما كانوا يفعلون في الجاهلية أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم بالتسديد. فقال: فناظرة إلى ميسرة. وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة، لكن هذا هو الواقع، لأنه ما دام معسرا فسبب الإنظار موجود، أو فسبب وجوب الإنظار موجود، فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه. ثم قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا لماذا؟ قيل بالإنذار بالإنظار، ولكن فيه نظر، وقيل بالإبراء، بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين، خير لكم، وهذا هو الصحيح. يكون معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه، خير لكم من إنظاره، لأنكم إذا أبرأتموه برئت ذمته، وإذا أنظرتموه فذمته مشغولة، لكنه أمهل حتى يوسر. ومعلوم أن الأول، أن الأول أولى وأرفق بالمدين، وهو الإبراء.
وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه وهو إبراء ذمة المدين، فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من إنظاره مع بقاء الدين. ثم قال إن كنتم تعلمون، هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث، يراد بها الحث. وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها، لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسدا، أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم، فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا. ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية، بالآية. لكن المعنى إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا، أي إيش؟ تصدقوا، تصدقوا. والمراد في الجملة هنا إيش؟ الحث والإغراء، لأن كل ذي علم عاقل فلا بد أن يختار ما هو خير، فلا بد أن يكون يختار ما هو خير. في هذه الآية فوائد، منها وجوب رحمة الله عز وجل، منها ثبوت رحمة الله عز وجل، ثبوت رحمة الله. وجه ذلك أنه أوجب على عباده إنذار المعسر، وهذا رحمة بمن؟ للمعسر. ففيه إثبات رحمة الله عز وجل التي منها أنه ألزم من له الدين أن ينظر المعسر، ومنها حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسر ومعسر. من الموسر في هذه الآية؟ هي الدائن، الدائن، والمعسر المدين. وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بها أبدا. ولذلك بدأ الشيوعيون الذين يريدون أن يساووا الناس بدأوا يتراجعون الآن، بدأوا يتراجعون لأنهم عرفوا أنهما لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الاختلاف. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لولا هذا الرفع هل يمكن أن يسخر لنا أحد يعمل لنا ما نريد؟ أبدا. تجي للعامل تقول تعال اعمل عندي وبعطيك فلوس، وش يقول؟ يقول لي مخفاتك مخفاتك، ما أنا بعامل، أنت تعمل عندي. نعم. تجي للتاجر تقول مثلا أورد للتجارة وأعطيك كذا وكذا، وش يقول؟ أقول اللي عندك عندي أنت وأنت وردني. وهكذا. فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز وجل وشرعه من التفاوت بينهم، هذا معسر وهذا فقير أو هذا موسر، حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل وتقوم أحوال العباد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إنظار المعسر يعني إمهاله، وجوب إنظار المعسر لقوله فناظرة. ومنها أي من فوائد الآية وجوب امتداد إنظاره إلى الميسرة، لا إلى شهر ولا إلى سنة ولا إلى أسبوع، إلى الميسرة. طيب وإن طالت مدة الميسرة؟ ها؟ وإن طالت. نعم. ومن فوائد الآية أن الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأنه لما كان وجوب الإنذار معللا بالإعسار صار مستمرا إلى أن تزول العلة وهي العسرة حتى يجوز مطالبته. وبعكس ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. الغني يحرم عليه المماطلة، والدائن تحرم عليه المطالبة إذا كان المدين معسرا. لو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل، لكن نجد الغني يماطل الدراهم عنده في الدرج أو في الصندوق، يأتيه صاحب الحق يقول اقضني حقي، يقول بكرة، يجيهم بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم. ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا ينظرون المعسر ولا يرحمونه، يقول أعطني وإلا في الحبس، ويحبس فعلا، وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر، لا يجوز أن يحبس، بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر، يعزر الدائن. لماذا؟ لأن طلبه مع الإعسار معصية، والتعزير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإبراء، فضيلة الإبراء من الدين، بقوله: وأن تصدقوا خير لكم. الإبراء سنة والإنذار واجب، وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن. وأن تصدقوا خير لكم، أليس كذلك؟ السنة الآن أفضل من الواجب بنص القرآن. وحينئذ يرد علينا إشكال، وهو كيف نجمع بين مدلول القرآن الكريم هنا وبين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإن هذا يقتضي أن الفرائض أفضل من النوافل، أليس كذلك؟ وهذا لا شك فيه، أن الفرائض أفضل من النوافل، وإن كان الجهلة منا والسفهاء يعتنون بالنوافل أكثر مما يعتنون بالفرائض. تجد في صلاة النافلة خاشعا يتدبر ما يقول وما يفعل، وفي صلاة الفريضة على العكس، ينظر إلى الساعة تارة وإلى القلم تارة، ويذكر شيئا نسيه فيخرج القلم يكتب براحته حتى لا ينسى. وفي النفل تجده خاشعا متدبرا ما يقول ويفعل، وهذا لا شك أنه من جهلنا، وإلا فالعناية بالفرائض أولى من العناية بالنوافل. المهم كيف نجمع بين مدلول هذه الآية الكريمة وبين ما دل عليه الحديث القدسي؟ الجواب أن الجمع بينهما هو أنه إذا كان النفل شاملا للواجب، شاملا للواجب يعني يتضمن الواجب، فهو أفضل، لأنه صار واجبا وزيادة، صار واجبا وزيادة. عرفتم؟ طيب، الإبراء يتضمن الإنذار ولا لا؟ هنا فيه إنذار وزيادة، أليس كذلك؟ فيه إنذار وزيادة. إذن فنقول إنما كان أفضل لأنه مشتمل على الواجب وزيادة. ونظير ذلك ما قاله بعض العلماء: الوضوء ثلاثا سنة، والوضوء مرة واجب، والثلاث أفضل من الواجب. كيف الثلاث أفضل من الواجب وهي سنة والواجب فريضة؟ الجواب: لأن هذه السنة متضمنة للواجب، فهي واجب وزيادة. قالوا أيضا: ابتداء السلام سنة ورده فرض، والابتداء أفضل من الرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف هذا؟ والحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قالوا نعم، لأن هذا الرد مبني على الابتداء، فصار الابتداء مشروعا لذاته ولغيره، لولا الابتداء ما حصل الرد. فلما كان الرد مبنيا على الابتداء صار الابتداء هنا أفضل، لأنه صار سببا وذاتا، فهو سلام ابتدائي وسبب لواجب، فأعطي فضيلة الواجب لأنه سببه وفضيلة الابتداء لأنه ابتدى. عرفتم؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال كيف؟ لقوله خير لكم. وتفاضل الأعمال يقتضي تفاضل العامل، يقتضي تفاضل العامل، وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية، أن العمال يختلفون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ولا يستوون، لا يستوون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. طيب، يتفرع على ذلك عندنا الآن من الآية الكريمة نأخذ تفاضل الأعمال، يتفرع آية تفاضل العامل، يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، تفاضل الإيمان. كيف ذلك؟ لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإذا تفاضلت لازم من ذلك تفاضل الإيمان. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العلم، فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير، لقوله إن كنتم تعلمون، لقوله إن كنتم تعلمون. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة أن إبراء الغريم يجزئ من الزكاة؟ انتبه، يعني ما إنسان عليه 100 ريال زكاة، يطلب شخصا فقيرا 100 ريال وقال أبرأت هذا اليتيم، هذا المسكين، هذا الفقير، أبرأته عن زكاته، هل تجزئه أو لا؟ نشوف من الآية، من الآية، هل تقولون إن الآية تدل على إجزاء إبراء الفقير عن الزكاة؟ ها؟ لو قال قائل نعم، الآية تدل على أنه يجزي، لأن الله سمى الإبراء صدقة، وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا كان الإبراء صدقة وأبرأت اليتيم الفقير فقد أديت الزكاة. ولكن الصحيح أنه لا يجزي، صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزي. كيف؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وجعلوا الدين زكاة للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب. والمراد بالخبيث هنا الردي مو الحرام، أليس كذلك؟ لأن العين ملك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء، والدين الذي على معسر مال تالف في الواقع، مال تالف، لأن الأصل بقاء الإعسار ولا زواله؟ الأصل زوال بقاء الإعسار، وحينئذ يكون هذا الدين بمنزلة المال التالف، فلا يصلح أن يجعل هذا المال التالف زكاة عن العين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لا يجزئ بلا نزاع، بلا نزاع لا يجزئ، ولو قلنا يجزئ لكان كل إنسان له غرما لا يستطيع عن الوفاء يقول أبرأته ونويتها من الزكاة، فتبقى الأموال عنده والديون التالفة الهالكة التي لا يرجع حصولها تكون هي الزكاة، هذا لا يمكن. ولهذا لو خيرت شخصا، لو خيرت شخصا فقلت أنا بعطيك 10 ريالات أو أحولك على إنسان فقير بالعشرة، وش يختار؟ ها؟ تعطين 10؟ الله يهديكم. تأملوا، قلت لإنسان أنا بعطيك 10 ريالات نقدا ولا بحولك على إنسان فقير، وش ياخذ؟ 10؟ ولا يتردد، ولا يتردد. إذا صارت 10 بالنسبة للدين من باب الطيب، وذاك من باب الردي. لو أردت أن تعطي شخص شاة سمينة صحيحة وتعطيه شاة هزيلة مريضة، أين الذي يختار؟ الأول. هذا نفس الشيء. إذن نقول لا يجوز إخراج الزكاة، لا يجوز إبراء الفقير واحتساب ذلك من الزكاة. نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن دين، زكاة عن دين، إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا ربما نقول إن هذا صحيح، لأن الزكاة، لأن هذا الدين الذي أبرأت صار من جنس، من جنس المال الذي زكيت به عنه. طيب، ثم قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وفي قراءة ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله يوما هنا ليس ظرفا، لأن الفعل واقع عليها لا فيها، والظرف يكون فعل واقعا فيه لا عليه. فاليوم متقى فهو مفعول به، وجملة ترجعون صفة ليوم لأنه نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. وقول ثم توفى معطوف على ترجعون، يعني يوم ترجعون فيه وتوفون فيه ما كسبتم. وقوله وهم لا يظلمون جملة استئنافية، جملة استئنافية، ويحتمل أن تكون جملة حالية، لكن الأول أظهر. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر كثيرا من أنواع المعاملات والربا حذر من هذا اليوم الذي يرجع فيه الخلائق لله عز وجل، وهذا اليوم نكره للتعظيم ولم يبين إلا بوصفه، وهو قوله إيش ترجعون فيه إلى الله، وهو يوم القيامة. أمر الله باتقائه حتى لا نعتدي على أحد، لأننا إذا اعتدينا على أحد بظلم فإنه في هذا اليوم الذي نحن محتاجون فيه للثواب سوف يأخذ المظلوم من ثوابنا. وقول ثم توفى كل نفس أي تعطى، والتوفية بمعنى الاستيفاء، وهو أخذ الحق ممن هو عليه، فتوفى كل نفس أي تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها إن كان عملها صالحا، أو بمعنى الاستيفاء وهو أخذ الحق ممن هو عليه، فتوفى كل نفس أي تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها إن كان عملها صالحا، أو إن كان عملها سيئا تعطى الثواب والعقاب، نعم تعطى العقاب على عملها. وقوله ما كسبت، الكسب وما ما عمله الإنسان أو ما حصل له بعمل، ما حصل له بعمل يسمى كسبا. لو أن الإنسان اتجر وحصل له ربح نقول هذا كسب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهم لا يظلمون. الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص، هذا في الأصل، ولكنه استعمل بمعنى أعم، فصار الظلم يكون بالنقص وبالزيادة، بالنقص من العمل الصالح وبالزيادة من العمل السيء، يعني أن الإنسان لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته، كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بزيادة السيئات ولا هضما بنقص الحسنات. في هذه الآية الكريمة وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن بماذا نتقيه؟ نتقيه بفعل أوامر الله واجتناب نواهي. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى قد تضاف لغير الله، لكن إذا لم تكن على وجه العبادة فإنها تضاف إلى غير الله، فيقال اتق فلانا اتق كذا، وهذا في القرآن والسنة كثير، قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لكن فرق بين التقويين، التقوى الأولى تقوى عبادة وتذلل وخضوع، والثانية تقوى وقاية فقط، يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم أو عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فأضاف التقوى هنا إلى الدعوة. واشتهر بين الناس اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر من أحسنت إليه، لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله ترجعون إلى الله، ومن فوائدها أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكما وتقديرا وجزاء، فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى بكل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل، وذلك بالبعث، فإن الله تعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا رميما وترابا. ومن فوائدها الرد على الجبرية، لا قبل بعد واتقوا يوما لأن الأمر بالتقوى لو كان الإنسان مدبورا لكان من تكليف ما لا يطاق، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله، لقوله ثم توفى كل نفس ما كسبت. واستدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان، يعني أنك لو عملت عملا صالحا لشخص معين فإن ذلك لا ينفعه ولا يستفيد منه، لأن الله قال توفى كل نفس ما كسبت لا ما كسب غيرها، فما كسبه غيرها فهو له. فلو أن الإنسان عمل عملا صالحا يريد أن يكون لأبيه أو أم، لا الأب يريد أن يكون لأخيه أو عمه أو خاله أو صديقه فإن ذلك لا ينفع. واستثنى من ذلك الأولاد، قالوا لأن الأولاد من الكسب، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي قالت إن أباها لا يفت على الراحلة أفأحج عنه، قال نعم. وفي الأخرى التي قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، قال نعم. قال وهذا لأن الأولاد من الكسب، فأجزأ العمل الصالح منهم عن آبائهم وأمهاتهم. طيب، وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلما فإنه ينتفع به بإجماع المسلمين، بالنص والإجماع، النص والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولمن ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولم يذكر الله ذلك عنهم إلا وهم المدعو لهم ينتفعون به. وأما الإجماع فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات ويقولون في الصلاة إيش؟ اللهم اغفر له وارحمه، فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. طيب، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل عريض، والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يعمل العمل الصالح لمن شاء من المسلمين إلا ما كان فريضة، فإنه لا يجوز أن يجعله لغيره لأنه مفروض عليه هو بنفسه. فلو توضأ الإنسان لصلاة الظهر ونوى أن يكون الوضوء لأبيه فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، لأنه مفروض عليك أنت فرضا، فالفرائض لا تؤدى لأحد، النوافل يجوز إهداؤها بأن تعمل تنوي بعملك هذه النافلة أنها لفلان، ولكن هل هذا أمر مطلوب ومشروع أن يفعله الإنسان، أم هو من الأمر الجائز الذي لا نقول إنه بدعة ولكن لا نحبذه؟ الثاني، فنحن لا نقول إنه مشروع ولا نقول إنه بدعة، وإنما نقول هو من الأمر الجائز، والدعاء أفضل منه، الدعاء أفضل منه. الدليل على أن الدعاء أفضل من العمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يصلي له أو يتصدق أو يصوم أو ما أشبه ذلك. وأرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء خاصة دليل على أنه أفضل، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصغير يكتب له الثواب. تأخذ منين؟ كل نفس من العموم. لو قال قائل ويكتب عليه العقاب، ها؟ نقول لا يظلمون. اي نعم، نقول اولا ان السنة جاءت برفع القلم عنه كذا، وايضا قال وهم لا يظلمون، والصبي لو عوقب لكان في ذلك ظلم. لكن لو قال قائل، نشوف، لو قال قائد ان سيئات الصبي لا تدخل هنا، بل ولا سيئات الكبير، لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ففرق بين العمل الصالح فقال ما كسبت، والسيء قال عليها ما اكتسبت. لو قال قائل ان كسبت هنا اخرجت اكتسبت، نقول ما يصح هذا، لا يصح، لان الله تعالى قال سيصيبهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعذرين. فجعل السيئات كسبا، جعل السيئات كسبا. لكن فائدتها في آية البقرة قيل إن فائدتها لفظية، يعني من أجل تنويع اللفظ كسب واكتسب، يعني لو كانت الآية لها ما كسبت وعليها ما كسبت، نعم صار فيها شيء من القلق، لكن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمعنى واحد، لكن اختلف في إيش؟ في اللفظ. وقيل بل بينهما فرق، وذلك لأن الكسب قد يكون من فعل الإنسان وقد يكون من فعل غيره، فلو وهب لك هبة فهي كسب، أما الاكتساب فهو ما عالج الإنسان الوصول إليه، ويكون لا يكتب عليه إلا ما فعله مباشرة دون ما حصل من غيره. ولهذا قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. لو قال قائل لقريبه يا فلان أنت شربت الخمر، قال نعم، قال اسمك علي. يا فلان أنت سرقت، قال نعم، اسمك علي. يا فلان أنت فعلت الفاحشة، قال نعم، قال اسمك علي. يا فلان الثالث أنت أشركت بالله، قال نعم، قال اسمك علي. ها طيب، المهم يحصل عليها ثان من هذولي أبدا ولا واحد منهم، الشرك وما دونه ما يلحق. نعم، قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. نعم، إيش يا أحمد؟ نعم، أي نعم، نعم، نقول لأن المعنى انقطع عمله الذي هو عمله، ولهذا أضافه إلى نفسه، ولم يقل انقطع العمل عنه. لو كان لفظ الحديث انقطع العمل عنه كنت ما يصل أي عمل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمله هو نفسه ينقطع إلا من ثلاث. نعم،
ولكن كان هذا عمي، ما هذا الحج الآن قلنا إنه حج الإنسان حج صحيحا يريد أن يحج عنه بعد أن عرف المنام وعرف الحج الصحيح، هل يحج أفضل أم دعاء؟
يعني شاك في أداء الفريضة،
هو شاك شيخ إن والد حتى الفريضة على الوجه الصحيح،
إذا كان يظن أنه قد أخل بالفريضة، فالظاهر هنا أننا نرجح أن يحج عنه. أما إذا كان يريد أن يحج عنه وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على الوجه على وجه الأكمل حسب الاستطاعة، فنقول إن الدعاء أفضل. والله العوام إذا وفقوا برجل عالم صالح انتفعوا. نعم.
بعضهم
أن
يقول إن لا يصل الثواب إلا ما ورد في الدين،
ويستدلون بعلم قول الله تعالى وأن ليس من الإنسان إلا ما سعى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيط بيمين هذا ما ليس نصفه ورد.
نعم.
يقول فورد يفعل، يعني ولم يرد الحكم. نعم. أما الأول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى فصحيح، ما له إلا ما سعى، فسعي غيره ليس له، لكن إذا أراد الغير أن يجعله له، يعني بمعنى إن ما يمكن إن إنسان غيرك يؤخذ منه وتعطيه، لكن إذا 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 أعطاك ما في مانع. كما لو قلت ليس لك إلا ما تملك من المال، وجاء إنسان وأعطاك من المال، وأيضا أما الاقتراع على ما ورد فيقال التي وردت قضايا أعيان، لو كانت أقوالا من الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا نعم نتقيد بها، لكن قضايا أعيان جاءوا يسألون الرسول فعل كذا وقال نعم يجزي، وهذا مما يدل على أن العمل الصالح للغير يجزي الواقع، لأننا ما ندري لو جاء رجل وقال يا رسول الله صليت ركعتين لأمي أو لأبي أو لأخي، ما ندري وش يكون الأجواب. أما لو كان هذه أقوال بأن قال من تصدق لأبيه أو لأمه أو لأخيه وما أشبه ذلك، لقلنا إن هذا قول ونقتصر عليه. أما أناس يسألوننا، ما ندري لو جاء مثلا ألف واحد يسأل، كل واحد يسأل عن عمل، فالجواب المتوقع الذي نظن أن الرسول سيقول نعم، سيقول نعم. أما من عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فنقول نعم، هذا ما عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، هذا عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، أخلص لله واتبع رسول الله، لكن أراد أن ينفع به شخص مسلم. أستاذ إيش؟ أي نعم، لا أشبع، هو أن يكون نيابة أو إهداء، إهداء ما في مانع. نعم نعم، يصلي ويقول اللهم إني نويت أن هذه الصلاة لأبي، ثوابها لأبي. أما أن يقول لأبيه نم بفراشك وأنا بصلي عنك، من باب الوكالة لا، ما يصلح. نعم. إيه، لكن هل هو مبني على أنه عبادة ودعاء؟ ولهذا لو أنك ذهبت وثبيك اللهم لبيك وطفت ولم تتكلم بأي دعوة، وسعيت ولم تتكلم بأي دعوة، وكل الأشياء فعلت الذكر دون الدعاء، يجزى الحج ولا ما يجزى؟ نعم. كيف؟ لا، أن الرجوع إلى الله عز وجل. نعم، الحكم أعم، الحكم أعم، يعني أن الله عز وجل يحكم بالشيء فيقع، والتقدير التقدير في الأزل السابق السابق. نعم حسين. نعم نعم. ما يستقيم، لا ما يستقيم، لا شك إن الدعاء عبادة، لأن الإنسان إذا رفع يديه الله يسأله فهذا تعبد وتذلل، لكن عندما يطلق الدعاء فالمراد به دعاء المسألة، عندما يطلق، لكن دعاء المسألة من العبادة. هذه بعض العامة إلى صار الميت يشتهي هذا النوع من الطعام في العادة، فهم إلى قدموه يقولون هكذا بأديهم عليه، اللهم اجعل ثواب الفلان، هذا لا شك من البدع، هذا من البدع، لأنهم يظنون والله أعلم إنه ما دام يحبه يبي يصرفه. إذا كان مثلا جريش ولحم ويحب الجريش واللحم نعم، وقال اللهم اجعل ثوابه له، ها إنه يجي في قبره جريش ولحم، ها ها. أنا أشوف الناس العامة إيه إيه والله هو ما في الشك إنه على هالصفة ما ورد عن السلام، لكن لو قالوا إحنا نبي نفعل لأن أكلنا إياه صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أنفق على نفسه فهو صدقة وعلى زوجته فهو صدقة، نبي من هذا الباب إيه نقول هذا ثواب له، لكن ما ينبغي أن يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا الباب أمام العامة أبدا. ها الآن بعض الناس يعتمد على غيره في مثل هذه المسألة، إذا قال وأنا ما توصي قال عيالي هم عشاي وضحيتي العامة. الله أكبر.
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رغم أننا انتهينا من كل شيء مما سبق من المناقشة والفوائد. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم أي نعم، لا الحروف الهجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، نون صاد، لكن نونيت الحروف غير هجائية. ثم نظر، إذن أطول آية آية الدين، وأقصر آية ثم نظر، وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم هذه واحدة، محمد رسول الله الذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم ثانية. نعم ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن آية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تفسير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد، أولا الإغراء والحسن، الله ربه ولا يحفظ منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ترضون من الشهداء إحداهما فتمكر إحداهما اليسرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أظن أننا انتهينا من كل شيء مما سبق من المناقشة والفوائد. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم اي نعم. لا الحروف الهجائية هذه اظن فيها اقصر من طه، نون صاد، لكن نريد الحروف غير الهجائية ثم نضع. اذن اطول آية آية الدين، واقصر آية ثم نضع، واجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم هذه واحدة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم الثانية. نعم ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن آية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد: أولا الإغراء والحث، كأنه يناديهم بصفة إيمانهم الذي يحملهم على امتثال الأمر واجتناب النهي. ثانيا أن الالتزام بهذا من مقتضيات الإيمان. ثالثا أن المخالفة فيه مما ينقص الإيمان. هذه ثلاث فوائد فيما إذا وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. والإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه إيمان تقول آمنت له، والمخبر به تقول آمنت به. نعم. يا أيها الذين آمنوا، إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. للقبول، قبول إيش؟ قبول الخبر وقبول الحكم أيضا، أقبل أن هذا فرض أو أن هذا سنة أو ما أشبه ذلك. والإذعان يعني الاستسلام والانقياد. فمن صدق بدون قبول فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يذعن. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، هذه تدل على فعل واقع من اثنين، مثل تشارك وتقاتل وتساب وتخاصم وما أشبه ذلك، أي إذا داين بعضكم بعضا. والمداينة تطلق على الدين المعروف وعلى المكافآت، من صنع إليكم معروفا فكافئوه وكما تدينوا تدان. فلهذا أكد بقوله بدين حتى يخرج المكافآت، يعني إذا أعطيتك وأعطيتني هذه مداينة، لأني عملت وكفئت. وعليه يتنزل قولهم كما تدين تدان، لكن لما قال بدين رفع هذا الاحتمال، وصل المراد ما يثبت في الذمة، يعني إذا تعاملتم معاملة فيها دين، والدين كل ما يثبت في الذمة وضده العين. فإذا بعتك هذه الحقيبة بهذا المسجل، هذا دين ولا غير دين؟ هذا عين ليس بدين. وإذا بعتك هذه الحقيبة بعشرة ريالات لم أعينها فهذا عين دين. المبيع عين والثمن دين. طيب، يقول إذا تداينه بدين، إذن الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين. ثمن المبيع الذي لم يعين دين، الأجرة دين، القرض دين، الصداق دين، المهم كل ما ثبت بالذمة فإنه دين، خلافا للمفهوم من الدين عند العامة. عند العامة أن الدين هو التورق، تورق، وليس كذلك، بل التورق فرد من أفراد الديون. فالدين إذن كل أتم كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض، قرض يعني سلف أو غير ذلك. وقوله إلى أجل مسمى أي إلى غاية محدودة. الأجل الغاية التي ينتهي إليها الشيء، مسمى يعني معين محدود، مثل بعت عليك هذا الشيء بعشرة ريالات إلى شهر رجب.